بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا هذا نرحب بسماحة الشيخ ونقول: سماحة الشيخ، في اللقاء الماضي استعرضنا رسالة عبد الرحمن محمد العسيري طالب في فرنسا، وبقي عليه أسئلة غير السؤال الأول، كما وعدنا الأخوة محمد توم محمد موسى من الجمعية التعاونية بالسيد وشلهوب بن حسن أن نستعرض رسائلهم أيضا مع رسالة عبد الرحمن. استعرضنا السؤال الأول لعبد الرحمن، أما سؤاله الثاني فيقول فيه: أرجو من فضيلتكم أن تبينوا حرمة استعمال قراءة واستعمال وقراءة كتب السحر والتنجيم، حيث أنها موجودة بكثرة، وبعض زملائي يريدون شراءها ويقولون انها اذا لم تستعمل فيما يضر فليس في ذلك حرام. نرجو الافادة وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه والاهتدام بهداه، اما بعد، هذا الذي قاله السائل حق، يجب على المسلمين ان يحذروا كتب السحر والتنجيم، ويجب اتلافها، يجب على من وجدها ان يتلفها، لانها تضر المسلم وتوقعه في الشرك. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: من اقتبس شبهه من النجوم فقد اقتبس شبهه من السحر، زاد ما زاد. والله يقول في كتابه العظيم عن الملكين: وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن وجدوا فلا تكفر. فدل على ان تعلم السحر والعمل به كفر، فيجب على اهل الاسلام ان يحاربوا الكتب التي تعلم السحر والتنجيم، وأن يتلفها أينما كانت، هذا هو الواجب. ولا يجوز لطالب العلم ولا غيره أن يقرأها أو يتعلم فيها، أو غير طالب العلم كذلك ليس له أن يقرأها ولا أن يتعلم فيها ولا أن يقرها، لأنها تفضي إلى الكفر بالله. فالواجب إتلافها أينما كانت، كل الكتب التي تعلم السحر والتنجيم مثل شمس المعارف وأشباهها يجب إتلافها.
يقول واخيرا، يقول عبد الرحمن محمد العسيري من فرنسا: واخيرا، انني اشكو من اهمال الطلبه المبتعثين بدون وعظ ولا ارشاد، حيث انني لا ارى اي اهتمام بهم من ناحيه الدين، وفما رايكم في ذلك؟ وشكرا وتقبلوا تحياتي.
هذا خطير، يجب على وزاره التعليم العالي وعلى كل جهه تبعث طلابا ان تتعهدهم بارسال من يذكرهم بالله ويعظهم ويراقب سلوكهم ويعتني بهم حفاظا عليهم وعلى عقيدتهم وعلى اخلاقهم. وهذا واجب على وزاره الدفاع وعلى الحرس الوطني وعلى وزاره التعليم العالي وعلى كل جهه تبعث لها طلبه، يجب ان تتعهدهم باهل الخير والهدى من العلماء الذين يذكرونهم وينصحونهم ويوجهونهم الى الخير ويلاحظوا سلوكهم واعمالهم حتى يرشدوهم الى ما يجب، وحتى يحذروهم مما لا ينبغي، وحتى يتعاهدوهم بالنصيحه والتوجيه. والله سبحانه وتعالى سائل من ابتعث هؤلاء، يساله عن عمله وعما فرط فيه. فنصيحتي لجميع الجهات من الدفاع والحرس الوطني وزاره الداخليه وغيرها، نصيحتي للجميع ان يلاحظوا هؤلاء الطلبه، وان يبعثوا معهم من يلاحظهم وينصحهم ويوجههم ويراقب احوالهم واعمالهم، حتى يعينوهم على الخير، وحتى يعينوهم على ترك الشر، وحتى يراقبوا ما يجب أن يراقب منهم حتى لا يقعوا في الباطل، مع أن ابتعاثهم فيه خطر عظيم، والواجب عدم ابتعاثهم أصلا، وأن يعلموا في الداخل، وكل مادة لا تجد في الداخل يجب أن توجد في جامعتنا، لأنه الحمد لله عندنا قدرة، والمال يأتي بالرجال، فواجب على الدولة وعلى كل الجهات المسؤولة أن تعلم بهذا الأمر. يجب عليها أن لا تبتعث أحدا هناك إلا للضرورة القصوى عند عدم وجود من يقوم بذلك في الجامعات الداخلية. وإذا كان ولا بد من الابتعاث فالواجب أن يبتعث معهم من أهل العلم والأمانة والبصيرة، من يراقب أحوالهم وينصحهم ويذكرهم ويكون عمدة لهم في تلك البلاد، حتى يكون ذلك من أسباب سلامتهم وصلاحهم، وأن يعودوا كما خرجوا أو أحسن. هذا كله عند الضرورة القصوى، وإلا فالواجب أن لا يبتعثوا وأن يكون تعليمهم لكل مادة ولكل شيء في الداخل في الجامعات الداخلية، وأن يجلب إليهم من المدرسين من يحتاجون إليه، ولو كانت النفقة باهظة في هذا فالنفقات في سبيل التعليم مخلوفة فيما ينفع المسلمين. وأسأل الله يوفق المسؤولين لما فيه رضاه ولما فيه سلامة أبنائنا الطلبة مما يضر أخلاقهم وعقيدتهم، إنه جل وعلا جواد كريم.
هذه الرسالة وردتنا من محمد تون محمد موسى سوداني، يقول أعرفكم بأني من إحدى الدول الشقيقة لكم وهي السودان، يقول أني حررت هنا المملكة ما يقارب 3 أشهر، والكفيل لا يرضى أن أذهب للسودان إلا بعد كمال السنة، فهل علي في ذلك شيء إذا أكملت السنة عن زوجتي؟ أرجو الفهم. يقول محمد توم محمد موسى سوداني، أولا أعرفكم بأني من إحدى الدول الشقيقة، وأنه حضر المملكة هنا ما يقارب من 3 شهور، وأن كفيله لا يعطيه الإجازة إلا بعد إتمام السنة، فهل عليه شيء إذا غاب عن امرأته أكثر من سنة أو سنة؟
لا حرج عليه إن شاء الله في طلب الرزق أو طلب العلم، لا حرج عليه إن شاء الله مع المكاتبة في ذلك وإعطاء حاجاته الواجبة، يعني إعطاءها النفقة الواجبة والملاحظة لها في كل شيء، فلا بأس يتأخر السنة ونحوها لا حرج في ذلك، لكن يجب عليه يعتني بكل ما يلزم لها من النفقة، وكذلك من يلاحظها هناك من أقاربها ومحارمها من محارمها، هذا هو الواجب عليه، فيعتني بكل شأنها بالمكاتبة حتى لا ينالها خلل وحتى لا تعرض لشيء من السوء. أما إذا كان بالاختيار فالأولى والأفضل أن يتأخر أكثر من 6 أشهر، إذا تيسر له أن يتصل بها بعد 6 أشهر ويلاحظ حاجاتها فهذا أولى وأحوط كما يقال عمر رضي الله عنه في ذلك. أما إذا لم يتيسر ذلك فلا حرج إن شاء الله في السنة ونحوها وأكثر، إذا كان للعلم النافع أو لأمور الدنيا لمكسب اللازم وطلب الرزق لحاجته إليه.
يقول أيضا، هل هناك قول يقول المدة بالنسبة للمتزوج 6 أشهر؟ أفيدوني أثابكم.
تقدم يعني وعلى
نعم
6 أشهر، وعلى هذا من باب المصالح المرسلة
نعم
لأجل خوف على المرأة.
ثالثا يقول أنا أسكن
وخوف عليه أيضا، هو قد يحتاج إلى ذلك قضاء وطره.
نعم
يحتاج إلى قضاء وطرها، فإذا سافر إليها بعد 6 أشهر لقضاء الوطر هو لتفقد الأحوال فهذا أولى إذا تيسر ذلك.
نعم. يقول ثالثا، أنا أسكن إحدى القرى بالعلم والحمد لله محافظ على أداء الصلوات في المسجد، وبعد حضوري إلى هذه المنطقة في المملكة وهي منطقة السيب بالقصيم توجهت إلى المسجد لأداء الصلاة، وبعد أن جلست في المسجد مدة طلب مني أحد المواطنين بأن أؤذن لأن المسجد ليس به مؤذن، فقمت على الفور وأديت الأذان وظللت مدة أؤذن حين لم يحضر المؤذن، وفي يوم من الأيام أذنت لصلاة العشاء فحضر الإمام وقال من أذن؟ فقلت له أنا، فقال لا نريد أحد أن يؤذن، فمن ذلك اليوم لم أؤذن حتى ولو طلب مني علما بأنني متعلم الحمد لله، ولا أشك في أداء الأذان، أرجو أن تفيدوني لأن هذا الإمام حرمني أجرا عظيما علما بأنني لا يتقاضى شيء مقابل هذا الأذان، وما فضل الأذان وما حكم هذا الإمام بالنسبة لي؟
الأذان فرض كفاية، والواجب على المسجد أن يؤذن أحدهم إذا لم يكن هناك مؤذن من جهة وزارة الأوقاف، الواجب أن يؤذن أحدهم، فإذا أذن أحدهم كفى لأن فرض كفاية، وهو المقيم أيضا فالإقامة والأذان فرض كفاية، إذا قام واحد منهم كفى، أما تركهم المسجد بدون أذان هذا لا يجوز. اللهم إلا يكون قرب مسجد آخر يكفيها بأذانا لأن يعم، لأن المؤذن الذي بقربه يعني يعم جيران المسجد هذا ويسمعونه، هذا قد يقال بإجزائه، ولكن لا بد أن يقيم أحدهم الإمام ويقيم الصلاة، وفي كل حال فلا ينبغي ترك الأذان، بل ينبغي ترك المسجد أن يؤذن فيه من الجماعة، وإذا كان الساعي يتبرع بذلك ويقيم الأذان فلا ينبغي الإمام ولا غيره أن يمنعه من ذلك إلا إذا وجدوا من يقوم مقامه، وجدوا من يقوم مقامه فلهم النظر في ذلك، الإمام ينظر في ذلك هو جماعة فيعينون من يحصل به المقصود من أداء هذه الفريضة، أما أن يعطلوا الأذان بكلية فهذا لا يجوز ويأثمون بذلك، فالواجب أن يؤذن واحد منهم يقيم الأذان يحسن الأذان فإن لم يتيسر واحد منهم سمحوا لهذا السائل هذا متبرع وجزاه الله خيرا، يجب أن يسمحوا له أن يؤذن أو يقوموا بالأذان هم، أما تعطيل المسجد بدون أذان هذا لا يجوز.
هذه الرسالة من المستمع يقول: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أخوكم في الله شلهوب بن حسن، السؤال الأول: أنا أقص من طول لحيتي وهذا الشعر الذي أقصه إذا تركته يضايقني ولا أستطيع تركه، فما الحكم وفقكم الله؟
ظاهر السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز، ولو طال من النبي صلى الله عليه وسلم أقص الشوارب معه اللحى خالف المشركين، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس. فالرسول أمر بإخاء الشوارب وقصها، وأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها. فيجب عليك أيها السائل أن تتقي الله وأن تجتنب هذا العمل وأن تبقي لحيتك وتعفيها وتوفيها طاعة لله ورسوله وتمسكا من شرعه وحذرا من مشابهة من خالف ذلك من المجوس وسائر المشركين ومن العصاة. هذا هو الواجب عليك، ومن اتقى الله جعل له مخرجا ويسر له من أمره يسرا.
أيضا يقول: هل ضرب أخواني وسبهم لتأديبهم حلال أم حرام، وكيف تربية النبي صلى الله عليه وسلم؟
تربية الإخوان والأولاد أمر واجب، ضربهم وتوجيههم إلى الخير أمر واجب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولاد المصطفى السنة واضربوا هذه العشر. فضرب الأولاد والإخوة الصغار وتوجيههم إلى الخير أمر لازم لك إذا كنت عند القائم عليهم. أما السب فلا، لا تسبهم، لكن تقول لهم كلام طيب تحذرهم وتأتي بالكلام الذي فيه زجرهم من دون سب.
نعم.
كذا يعلو بنفسه يا ضرب نفسه يا كذا يا كذا، من الكلمات التي ليس فيها سب. ومع توقيفه مع ضربه الذي لا يضره ضربه غير مبرح يحصل به المقصود من توجيهه الى الخير ومنعه من الشر. واما السب لعنك الله واخزاك الله هذا لا يجوز.
نعم.
أما بعبارة أخرى مثل يا حمار أو يا كلب أو يا كذا فلا تكوها في الألفاظ أيضا، لأنها نافية قد تفضي إلى ما لا تحمد العقبة، فلا تكوها وأن يستعمل ألفاظا غير هذه الألفاظ. يا عدو نفسه يا ظالم نفسه يا كذا، من الكلمات التي ليس فيها ما يجرح الشعور أو يسبب مشاكل.
يقول أيضا: هل وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع سنة أو بدعة، وما الدليل؟
وضع الأيدي على الصدر قبل الركوع وبعد سنة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة وكان يأمر بذلك. وقد ثبت في الصحيح من حديث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على كفه اليسرى، وجاء في الروايات الأخرى والرسل والساعد. هذا هو السنة. وجاء في رواية وائل بن حجر أن ابن خزيمة أن يضعهما على صدره، وكان عند أحمد من حديث قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه أن النبي كان يضع يديه على صدره على كونه قائم في الصلاة. وهكذا قال وائل أن النبي إذا كان قائم في الصلاة وضع يمينه على شماله، فدل ذلك على أنه في حال قيام يضعهما على صدره سواء كان قيام قبل الركوع أو بعد الركوع. وهكذا جاء حديث طاووس مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند جيد وضع اليمين الشمال على الصدر. هذا هو أصح ما قيل في هذا، وضعهما على الصدر قبل الركوع وبعده. أما ما وقع في رسالة بعض الإخوان الذي صنفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من زعمه أن وضعهما على الصدر بعد الركوع بدعة، هو خطأ غلط غلط من قال ذلك، فلا ينبغي يعول عليه، ولا ينبغي أن يكون ذلك مانعا من الاستفادة من كتبه وما فيها من الفوائد. لكن هذا الخطأ كله يخطئ ويغلط. فقول من كتب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن وضعهما على الصدر بعد ركوع البدعة قول غلط. وهو قول أخينا في الله الشيخ ناصر الدين الألباني قد غلط في هذا، وهو علامة ابن جرير مفيد كتبه مفيدة، لكن كله يغلط وله أغلاط معدودة، نسأل الله يوفقه للرجوع عنها.
سؤاله الرابع يقول:
ما هي صلاة الوتر ومتى وقتها وكم ركعة وكيف ذلك وكيف أداؤها؟
صلاة الوتر سنة قربة متأكدة، تبدأ بعد صلاة العشاء وتنتهي بطلوع الفجر، هذه صلاة الوتر، تبدأ بعد صلاة العشاء وتنتهي بطلوع الفجر، وأقلها ركعة واحدة، هذا أقلها، وأفضلها 11 ركعة أو 13 ركعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زاد على ذلك أو 15 أو 20 مع الوتر أو ما أشبه هذا فلا بأس فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحد الصوم صلى ركعة واحدة فوتر له ما قد صلى ولم يحد حتى.
نعم.
فدل ذلك على أنه إذا أوتر بخمس أو سبع أو تسع أو 11 أو 13 أو 15 أو 17 أو 19 أو 21 أو 23 هو طيب أو أكثر من ذلك.
نعم.
أو أوتر بظهر فقط أجزاه ذلك. وهذا واضح من السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
نعم.
يقول أيضا ما دخلها في الشفاء؟
نعم.
ما دخلها في الشفاء؟
الشفاء ترى يكون منفصلا عنها وهو أفضل.
نعم.
وثلاثا يكون متصلا خمسا جميعا سبعا جميعا تسعا جميعا لا بأس، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا صلى سبعا جميعا يجلس في السادسة الشهد الأول ثم يقوم يأتي بالسابعة.
نعم.
وإذا صلى تسعا جميعا فالسنة يجلس في الثامنة ويصيح الشهد الأول ثم يقوم ما يأتي بالتاسعة، والأفضل أن يسلم كل ركعتين، هذا هو الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، هذا هو الأفضل. وإذا سرد خمسا جميعا وأوتر بها أو ثلاثا جميعا وأوتر بها سردها سردا من غير جلوس، ثلاثا جميعا من جلوس في الثانية أو خمسا جميعا دون جلوس فيها كلها إلا في الآخرة، هذا هو الأفضل. أما في السبع والتسع فيجلس في السادسة في السبع وفي الثامنة في التسع بالثلاث الأول ثم يقوم ويأتي بالسابعة ويأتي بالتاسعة، ولكن الأفضل مثل ما تقدم أن يسلم بكل اثنتين ثم يوتر واحدة، سواء صلى سبعا أو خمسا أو ثلاثا أو تسعا أو 11 أو 3 أو أكثر من ذلك.
نعم.
والأمر في هذا واسع بحمد الله، ليس فيه يعني حرج.
أحسنتم أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب على أسئلة السادة عبد الرحمن محمد العسيري طالب في فرنسا ومحمد توم محمد موسى من الجمعية التعاونية باللسيب في القصيم ورسالة شلهوب بن حسن. شكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.